بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فلا زلنا أيها الإخوة والأخوات في باب قول الله جل وعلا: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ووقفنا عند الأثر الذي أورده المصنف رحمه الله تعالى عن ابن مسعود. تفضل زكريا. هذا الأثر عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه فيه مسائل: المسألة الأولى في تخريجه وبيان درجته، فقد أخرجه عبد الرزاق في المصنف من طريق الثوري عن أبي سلمة عن وبرة ابن عبد الرحمن عن ابن مسعود رضي الله عنه، وأخرجه كذلك ابن أبي شيبة في المصنف من طريق مسعر ابن كدام عن عبد الملك بن ميسرة عن أبي بردة عن ابن مسعود رضي الله عنه، وأخرجه كذلك الطبراني في المعجم الكبير من طريق مسعر ابن كدام عن وبرة بن عبد الرحمن عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. قال الهيثمي رحمه الله في مجمع الزوائد: رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح. وهذا الأثر في أسانيده نقاش، وفي طرقه أخذ وعطاء، يحتاج في الحقيقة إلى وقت طويل، لكن أكتفي بما تقدم. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى الأول 204 أن هذا الأثر مروي عن عبد الله بن عمر وعن عبد الله بن عباس وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عن الجميع. وعلى هذا فيكون لي الأثر شواهد عن غير ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. والشيخ الألباني رحمه الله قد حكم على هذا الأثر بالصحة في إرواء الغليل، لكن الحكم عليه بالصحة عند الشيخ رحمه الله بالنسبة إلى سند الطبراني في المعجم الكبير فقط، والأثر موجود برقم 2562. وأيضا حكم عليه بالصحة في سلسلة الأحاديث الضعيفة تحت تخريجه للأثر رقم 91. من شاء منكم الرجوع فليرجع إلى ذلك. هذا من جهة تخريج الأثر وبيان درجته. أما من حيث معناه فنقرأ ما بينه الشارح رحمه الله تعالى ثم نأتي على تلخيص ما ذكر. نعم.
قوله بأثر المسعود: لأن أحلف بالله كذبا، قالان لا بالكذب وأن مصدريا، فيكون قوله أن أحلف مؤولا بمصدر المبتدأ تقديره لحلف بالله.
لحلف.
قوله كاذبا حال الفاعل احلف،
لا هذا ولا هذا، يعني بذلك الحلف بالله كاذبا والحلف بغير الله صادقا. نعم.
الحلف كاذبا بالله محرم بوجهين: أولا أنه كذب، والكذب محرم لذاته. ثانيا أن هذا الكذب خلق باليمين، واليمين تعليق لله عز وجل، فإذا كان على كذب صار فيه شيء للتنقص لله عز وجل، حيث جعل اسمه مؤكدا لأمر الكذب. ولذلك كان الحلف بالله كاذبا عند بعض اهل العلم من اليمين والنصف التي تغرس صاحبها بالاثم ثم بالله. واما الحلف بغير الله صادقا فهو محرم من وجه واحد وهو الشرك، لكن سيئه الشرك اعظم من سيئه الكذب، واعظم من سيئه الحلف بالله كاذبا، واعظم من اليمين والنصف اذا قلنا ان الحلف بالله كاذب. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به، وما أرسل الله الرسل وأنزل الكتب إلا لإبطال الشرك فهو أعظم الذنوب. قال تعالى: إن الشرك لظلم عظيم. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. والشرك متضمن للكذب، فإن الذي جعل غير الله شريكا لله بل من
أذنب الكاذبين، لأن الله لا شريك له. نعم. خلاصة ما تقدم في تقرير الشيخ رحمه الله تعالى لشرح هذا الأثر، وأن يقال يبين ابن مسعود رضي الله عنه في قوله هذا قبح ذنب الحلف بغير الله وعظم حرمته، وأن الحلف بغير الله ولو صاحبه الصدق أعظم إثما وأشد جرما من الحلف بالله مع الكذب. قال شيخ الإسلام ابن تيمية معللا ذلك مبينا سبب هذا الحكم، قال: لأن الحلف بغير الله شرك، والحلف بالله توحيد، وتوحيد معه كذب خير من شرك معه صدق، والكذب من كبائر الذنوب، والشرك أكبر من كبائر الذنوب، وسيئة الشرك أعظم من سيئة الكبيرة. ولهذا قال الشارح رحمه الله هنا، قال: الحلف بالله كاذبا أهون من الحلف بغيره صادقا، فالحلف كاذبا بالله محرم من وجهين: أولا أنه كذب، والكذب محرم لذاته. الثاني أن هذا الكذب قرن باليمين، واليمين تعظيم لله عز وجل، فإن كان على كذب صار فيه شيء من تنقص لله عز وجل، حيث جعل اسمه أي اسم الله جل وعلا مؤكدا لأمر كذب. وأما الحلف بالله وأما الحلف بغير الله صادقا فهو محرم من وجه واحد وهو الشرك، لكن سيئة الشرك أعظم من سيئة الكذب، وأعظم من سيئة الحلف بالله كاذبا، وأعظم من اليمين الغموس. وللفائدة هذا الأثر، أعني أثر ابن مسعود، تطرق الشيخ رحمه الله لذكره والتعليق عليه في عدة مواضع من القول المفيد، لمن أراد الإحالات للفائدة ذكره في المجلد الأول في صفحة 173 وفي صفحة 208 وفي صفحة 409، في المجلد الثاني ذكره في صفحة 27 وفي صفحة 106، وهنا بمناسبة ذكر المصنف له. على ماذا يدل هذا الأثر؟ ما دلالة الأثر؟ هذه المسألة الثالثة. يدل الأثر على تحريم الحلف بغير الله ولو مع الصدق، ولهذا قال المصنف عن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في المسائل. قال رحمه الله تعالى: أن الحلف بغير الله شرك. المسألة الرابعة: أين الشاهد من هذا الأثر للباب؟ الأثر: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. والباب باب قول الله جل وعلا: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. أين الشاهد؟ الشاهد الأثر بتمامه. الأثر بتمامه شاهد للباب. وجه الاستشهاد أو وجه الدلالة من هذا الأثر للباب، وهو النهي عن اتخاذ الأنداد مع الله. وجه الدلالة يقال: لأن الحلف بغير الله من اتخاذ الأنداد مع الله، فلذلك أورده المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب. المسألة الأخيرة: مناسبة الحديث أو مناسبة الأثر للباب. يقال: أورد المصنف رحمه الله تعالى هذا الأثر لما فيه من الدلالة على تحريم الحلف بغير الله وشناعة الإتيان به. هذا ما يتعلق بهذا الأثر من حيث تخريجه ومعناه ودلالته والشاهد منه وجه الاستشهاد والمناسبة. ننتقل بعد هذا إلى أثر إبراهيم النخعي. حديث حذيفة متعلق بتسوية مشيئة المخلوق بمشيئة الله، وهذا سيأتي في الباب القادم إن شاء الله، باب مستقل، عفوا الباب الذي بعد القادم، وهو باب قول ما شاء الله وشئت. سيأتي تفصيل هذا الأمر سيأتي تفصيل هذا الأمر إن شاء الله بإذن الله. ننتقل إلى الأثر، أثر إبراهيم النخعي.
وجاء عن إبراهيم النخعي أنه يكره أعوذ بالله وبك، ويجوز أن يكون بالله ثم بك. قال: ويقول: لولا الله ثم فلان، ولا تقول لولا الله وفلان.
نعم، هذا الأثر من جهة تخريجه رواه ابن أبي الدنيا في كتاب الصمت، وفي إسناده راو يقال له إسماعيل بن إبراهيم الأحول، وهذا الراوي قال فيه الذهبي رحمه الله تعالى: ضعفه غير واحد، وما علمت أحدا صلحه إلا ابن عدي، يعني حكم به توثيقه. فالأثر اسناده ضعيف. ومتن الأثر ما ذكره إبراهيم النخعي رحمه الله تعالى وهو من التابعين، متنه ليس فيه ما ينكر، بمعنى أن ما أورده رحمه الله تعالى من هذه الأحكام تشهد له النصوص المرفوعة منها والموقوفة الواردة في هذا الباب. ومن هذه النصوص ما جاء عن إبراهيم النخعي نفسه، حيث ثبت عنه بعض هذه النهي عن بعض هذه الألفاظ في طرق أخرى، ولعلها تأتي إن شاء الله في الأبواب القادمة. نقرأ الآن ما ذكره الشيخ رحمه الله في معنى الأثر. نعم.
قال الشاعر: يا من ألوذ به فيما أمن، في
نعم، وهذا فيه جعل المخلوق ندا للخالق سبحانه وتعالى، عندما يقول أعوذ بالله وبك فجعل المخلوق والخالق في مصاف واحد، كما بين ذلك ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد. نعم. فليعوذ
من وجد منجا فليعوذ به، لكن لو قال اعوذ بالله ثم بفلان وهو ميت فهذا شرك اكبر، لانه لا يقدر على ان يعيده.
نعم، وهذا قد تقدم معنا بالتفصيل في اول الباب، باب من الشرك الاستعاذة بغير الله، لكن لا مانع هنا أن نذكر قول صاحب فتح المجيد رحمه الله، حيث قال عند قول النخعي رحمه الله تعالى أعوذ بالله وبك، قال قد تقدم الفرق بين ما يجوز وما لا يجوز في ذلك، وهذا يعني الاستعاذة بالمخلوق إنما هو في الحي الحاضر الذي له قدرة وسبب في الشيء وهو الذي يجري في حقه مثل ذلك، وأما في حق الأموات الذين لا إحساس لهم بمن يدعوهم ولا قدرة لهم على نفع ولا ضر فلا يقال في حقهم شيء من ذلك، فلا يجوز التعلق عليه بشيء ما بوجه من الوجوه. هذا معنى قول الشيخ رحمه الله تعالى فيما يتعلق بالاستعاذة من حيث الجواز وعدمها بالنسبة للمخلوق، وسيأتي إن شاء الله شيء من البيان أكثر بعد قليل. نعم. هذا قد تقدم بيانه بالتفصيل عند شرح حديث خولة بنت حكيم رضي الله عنها، من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، الحديث بينا من خلال ما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى هذا التقرير بالاستعاذة بكلمات الله جل وعلا. هذا ما ذكره الشارح رحمه الله فيما يتعلق بمعنى الأثر، فالأثر من جهة معناه واضح وظاهر، وهو يدل على كراهة الألفاظ المذكورة بل على حرمتها، أعوذ بالله وبك لولا الله وفلان، وذلك لما في إطلاق أو النطق بهذه الألفاظ من اتخاذ الأنداد مع الله تبارك وتعالى، ويدل أيضا على لزوم تصويب هذه الألفاظ وأنه ينبغي التعريف بما هو صواب عند إطلاقها، لهذا قال رحمه الله ويجوز أن يقول بالله ثم بك ويقول لولا الله ثم فلان رحمك الله. وتقدم الكلام في لقاء سابق على حكم قول لولا الله وفلان، وذكرنا أن لإطلاقها مراتب ثلاث، مرتبة هي شرك، ومرتبة هي جواز، ومرتبة هي كمال وتمام. وللشارح رحمه الله أعني به الشيخ العثيمين فتوى مطولة في هذه المسألة موجودة في فتاوي في المجلد الثالث صفحة 129. أما بالنسبة للاستعاذة بالمخلوق قلت قبل قليل تقدم الحديث عنها بالتفصيل في باب من الشرك الاستعاذة في باب من الشرك الاستعاذة بغير الله تبارك وتعالى. وسبق بيان أن الاستعاذة فيها أمران، أو أنها تجمع عملين: الأول عمل ظاهر، والثاني عمل باطن. فالعمل الظاهر هو طلب السلامة من الشر والنجاة من الضر، هذا الجانب من الاستعاذة من العمل الظاهر يجوز فيه الاستعاذة بالمخلوق فيما يقدر عليه المخلوق وبإمكانه أن يقوم به، لكن مع التفطن لأمر فيه وهو اطمئنان القلب إلى الله تبارك وتعالى وسكون القلب إليه، بمعنى يستعان أو يستعاذ بالمخلوق مع تعلق القلب بمن؟ بالله جل وعلا. وعلى هذا فإنه يجوز أن يقول بالأعوذ بالله ثم بك بهذا الاعتبار والقيد، ولا يجوز أن يقول أعوذ بالله وبك. لماذا لا يجوز هذا ويجوز ذاك؟ قال الشارح رحمه الله تعالى: أعوذ بالله وبك هذا محرم لأنه جمع بين الله والمخلوق بحرف يقتضي التسوية وهو الواو، ويجوز بالله ثم بك لأن ثم تدل على الترتيب والتراخي، فهذه هي العلة. وأما العمل الباطن الذي في الاستعاذة الذي هو توجه القلب إلى الله تبارك وتعالى، توجه القلب إلى المستعاذ به سبحانه وتعالى وافتقاره إليه، فهذا لا يصلح بحال من الأحوال إلا لله تبارك وتعالى، وصرفه لغير الله شرك كما تقدمت الإشارة أثناء النقل عن الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله في فاتح المجيد. نعم تفضل يا زكريا.
فيه مسائل: الأولى تفسير آية البقرة في الأنبياء وقد سبق، الثانية أن الصحابة رضي الله عنهم يفسرون آية النازلة في الشرك الأكبر أنها تعم الأصغر، لأن قوله تعالى: فلك بعلم الله أنداك وأنتم تعلمون نازلة في الأكبر، لأن المخاطبة
نعم، وهذا تقدم بالتفصيل عند شرح الباب. نعم.
الثالثة أن الحاجة بغير الله شرك لحديث ابن عمر رضي الله عنهما،
وهذه أعظم مفاسد الحلف بغير الله، أعظم مفسدة تترتب على الحلف بغير الله الوقوع في الشرك بالله تبارك وتعالى، وهو اتخاذ الأنداد مع الله. ومن المفاسد أيضا التي تترتب على الحلف بغير الله جل وعلا مشابهة الكفار في حلفهم بالله تبارك وتعالى. ومفسدة ثالثة هي تعظيم غير الله بما لا يليق إلا بالله جل وعلا، لأن الحلف تعظيم، والتعظيم على هذا الوجه لا يكون إلا لله تبارك وتعالى، وهذا نبه عليه الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري. ومفسدة رابعة هي تشبيه المخلوق بالخالق فيما هو من خصائص الخالق جل وعلا، وهذا نبه عليه المقريزي رحمه الله في كتابه تجريد التوحيد المفيد وهو مطبوع. لهذه المفاسد أيها الإخوة كان السلف يتحاشون الحلف بغير الله بل يتحاشون حتى النقل لمن كان حليفه بغير الله تبارك وتعالى، فلا يقال فلان قال كذا وكذا، يعني ينقل ماذا؟ يمينه بغير الله تبارك وتعالى. ولهذا قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعد أن نهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن الحلف بغير الله، قال: فوالله ما حلفت بها بعد ذاكرا ولا آثرا، ولا آثرا أي ناقلا عن غيري. وهذا فيه عظم الامتثال منه رضي الله تعالى عنه في هذا الباب. وهذا الامتثال العظيم من عمر أثر تأثيرا عظيما في أصحاب عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، حتى جاء عن بعضهم أنه كان يبكي، بل يشتد بكاؤه إذا سمع أحدا يحلف بغير الله جل وعلا. ومن شواهد ذلك ما رواه أبو نعيم في حلية الأولياء وابن أبي الدنيا في كتاب الصمت عن خناس بن سحيم قال: أقبلت مع زياد بن حدير فقلت في كلامي: لا والأمانة، والأمانة حلف بغير الله، والحديث الوارد في هذا صريح: من حلف بالأمانة فليس منا. قال خناس: فجعل زياد يبكي ويبكي، فظننت أني أتيت أمرا عظيما، فقلت له: أكان يكره ما قلت؟ ما قلته كان يكره ويمنع القول به؟ فقال زياد رحمه الله: نعم، كان عمر رضي الله عنه ينهانا عن الحلف بالأمانة أشد النهي. وهذا دليل على عناية السلف رحمة الله تعالى عليهم بهذا الباب وعدم التساهل به، فالواجب الأخذ بما كانوا عليه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. نعم.
أنه إذا حلف بغير الله صادقا فهو أكبر من اليمين والرمس، ويمين الرمس عند الكلام له أن يحلف بالله كاذبا. وقال بعض العلماء: وهو الصحيح أن يحلف بالله كاذبا ليقتطع بها مال المسلم.
وهذا لما تقدم معنا أن الحلف بغير الله جل وعلا شرك أصغر، واليمين الغموس كبيرة من كبائر الذنوب، والشرك ولو كان أصغر فهو أكبر من كبائر الذنوب، بل هو أكبر الكبائر. نعم.
الخامسة: الفرق بين الواو وثم اللفظ، لأن الواو يقتضي المساواة فتكون شركا، وثم تقتضي التكليف والكرامة فلا تكون
شركا. نعم، ولا تقتضي أيضا تسوية بين الخالق والمخلوق. ننتقل للباب الآخر.